قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. هذا وأتناول آيات من سورة الأنعام مستعينا بالله عز وجل على تأويلها وبيان معانيها. يقول تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل يا رسول الله، لأهل الشرك هؤلاء أي شيء أكبر شهادة؟ من أعظم شهيد تريدونه؟ قل الله أعظم شهيد يشهد بيننا وبينكم. قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. تقدم التنبيه على أمر، وهو أن الدعاة إلى الله عليهم أن يذكروا بكتاب الله، هذه الآية الكريمة: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، ولقوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولقد قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فجدير بهم، أعني بالدعاة إلى الله، أن يوقفوا زحف الحكايات والحواديت، ويعظموا كتاب ربهم، ويعظموا سنة نبيهم، ويذكروا الناس بالوحيين، بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وهم مثابون على ذلك، مأجورون على ذلك. فإن النبي قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فضلا عن ذلك، فإن فاعل ذلك ممتثل لأمره تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فجدير بالذين درجوا على ضرب الأمثال، ودرجوا على القصص والحكايات، ودرجوا على الأخبار والأنباء السياسية وغير السياسية، أن يتقوا الله في أنفسهم وفي أوقات المسلمين، ولا يقدموا إلا الشيء النافع، ويذكروا بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ولأنذر به أيضا من بلغه القرآن. فاستفيد من ذلك عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة، ليست للقرشيين فحسب، وليست لصحابته الذين عاصروه فحسب، بل لأنذركم به ومن بلغ. وكما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في قول النبي كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة، وفي رواية وبعثت إلى الأحمر والأسود، فالنبي رسالته عامة. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ومن الدليل على ذلك قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام رسالة عامة ليست خاصة بأهل بلده ولا بجيله ولا بقرنه، بل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، أي قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الجاحدين وحدانية الله أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل لهم أنا لا أشهد على ذلك، قل إنما هو إله واحد، إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، أي متبرئ من آلهتكم التي عبدتموها وجعلتموها شريكة لله. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
لو سمحت بسأل.
اتفضل.
بسأل بس حدود الخاطب إيه، وهل يجوز له كل شيء حتى الخلوة، وهل هناك قول لأنه يجوز كل شيء حتى الجماع؟
الخاطب أو العاقد؟
العاقد اللي هو كاتب العقد يعني.
العاقد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالعاقد زوج، العاقد زوج، لكن جرى الأمر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فما بعد على أن هناك تفريق بين العقد والبناء. هناك عقد له أحكامه ومترتباته، وهنالك بناء له مترتباته وأحكامه. فالمرأة إذا طلقت وهي معقود عليها لم يبن بها لها نصف الصداق، وكذلك إذا كان لها بنت فبنتها لا تحرم عليك بمجرد العقد على أمها. فإذا طلقت أمها قبل البناء جاز لك أن تتزوج البنت، أما المبني بها فلا. فالشاهد أن هناك مترتبات على العقد ومترتبات أخرى على البناء كالعدد والصداق ونحو ذلك، فلهذا لازم التفريق بين العقد والبناء. فلما كان من علامات البناء إغلاق الأبواب وإرخاء الستور، بمعنى أنك زففت عروسا على زوجها ولزوجها وأغلقت الباب، فهذا مظنة البناء. فنقول إذن للتفريق بين العقد والبناء لا يغلق عليهما باب، لأن إغلاق الباب مظنة البناء، والبناء ينبغي أن يكون معلنا حتى تترتب عليه سائر الأحكام. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام. تصور كده يا شيخ لو سمحت، لما سميت آية الكرسي بهذا الاسم، وما الفرق بين الكرسي وعرش الرحمن سبحانه وتعالى، ومعنى قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله بعد. أما لماذا سميت آية الكرسي بآية الكرسي؟ فلذكر الكرسي فيها، إذ الله قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. وكثيرا ما تتسمى الآيات ببعض ما فيها، وتتسمى السور ببعض ما فيها، كسورة البقرة تسمت بسورة البقرة لذكر البقرة فيها، وهكذا آل عمران، وهكذا النساء، وهكذا المائدة والأنعام والأعراف إلى غير ذلك. هذا والله أعلم. أما هل الكرسي هو العرش؟ العرش سرير الملك، والكرسي موضع القدمين، هكذا في التفسير. العرش سرير الملك، والكرسي موضع القدمين. أما قل أعوذ برب الفلق، الفلق الصبح، والفلق كل شيء ينفلق، كل شيء ينفلق انفلاق، إن الله فالق الحب والنوى، فالق الإصباح، كل شيء ينفلق داخل فيه. قل من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب. المراد به الليل إذا دخل، ومن علاماته القمر إذا ظهر، ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات النسوة السواحر اللواتي يأتين بالحبل أو الخيط ويتفلن تفلا عليه ويعقدن، يتمتمن بتمائم ويعقدن ويربطن. فالسواحر اللواتي ينفثن في عقد الخيط يسحرن الناس بها هن النفاثات. أمرنا بالاستعاذة بالله منهن ومن كل ساحر. وقيل النفاثات اسم جنس، والمعنى أن الأنفس النفاثات، فتشمل الرجال والنساء، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضيلة الشيخ مصطفى.
نعم تفضلي.
طب لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا أم لشيخ إمام مسجد، زوجته لا تريد إماما لمسجد، وتحض على متطلبات الدنيا الكثيرة، وهو يضعف أمامها، ونحن ووالديه حزنا لهذا الموقف. يعني هل يجوز لنا أن نطلب منه أن يفارقها؟ هل نأخذ ذنبا على ذلك؟
يعني
وجزاكم الله كل خير.
هو بعمله كإمام يكفيها أو لا يكفيها؟
نعم له أولاد، له ولد وبنت.
لا عمله كإمام يكفي؟ أيوة. يكفي معيشته ومعيشتها أم لا؟
هو لا يكفي، ولكن والده يريد مساعدته حتى يفضل في هذا المكان المبارك، وهو مرض على ذلك وظيفته شديدة.
عفوا، والده موسر؟
اتفضل.
والده موسر؟
أيوة إلى حد ما.
يعني والده يريد أن يعطيه مالا للإبقاء عليه في هذا المقام؟
أيوة.
والمرأة هذه تصلي أو لا تصلي؟
هي تصلي، ولكن هي يعني تريد تغيير الشقة مثلا، تريد حاجات يعني فوق طاقة يعني طاقته وطاقة والديه، ولكن نحن راضين في سبيل الله أن نعيش يعني كرماء، يعني الحمد لله مستورين ونريد الآخرة، ولكن هي تنظر إلى الدنيا بنظرة مختلفة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأولا جزاك الله خيرا وأكثر الله من أمثالك من الصالحات، ويهنيئا لك ولوالد هذا الشيخ بحبكما أن يكون ابنكما إماما للناس، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأوصي هذا الأخ بطاعة والديه ما لم يأمره بمعصية الله، فما دام الوالد وفقه الله سيكفيه مؤنة الحياة وسيسد العجز والخلل. أطع والديك أيها الزوج، والقوامة افترض أنها لك، فإذا أصرت الزوجة على أن تفارق إمامة المسجد فلا تطعها، إذا أصرت هي على الفراق ففارقها. أما أننا نبتدئها بطلاق الآن فلا نستطيع أن نفترض أن الزوج هو القيم، لكن إن غلب وضعف وأصبح يعني عاجزا عن اتخاذ قرار والزوجة ستوجهه، الحال يختلف، فقد نأمره بتطليقها. لكن الأمور بالصورة الموصوفة لا تستدعي طلاقا، فالإصلاح ممكن، والقوامة للرجل، القوامة للرجل. فبارك الله فيك، لا تبادري أيضا بالطلاق لما يصاحبه من تشتت للأولاد وضياع للأولاد. بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفونه، قيل يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله كما يعرفون أبناءهم، أي أن علمهم بالرسول عليه الصلاة والسلام علم يقيني، فهم يوقنون أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، لا يشكون في ذلك، ولكنهم يكتمون ذلك ويظهرون غيره. ولذا قد ورد عن عبد الله بن سلام رحمه الله تعالى أنه كان، ورضي الله عنه، أنه كان يقول: ما حاصله، والله لثقتي في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا رسول من عند الله أقوى من ثقتي في أن هذا الولد المنسوب إلي ابني أكثر من ثقتي في ابني أنه ابني، ذلك لأني لا أدري ما صنعت النساء من بعدي، قل قد يكون امرأتي فعلت شيئا محرما فالتقت بي هذا الولد، لكن كوني أثق في أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله أقوى من ثقتي بأن هذا الابن ابني. السلام عليكم.
شيخ مصطفى.
نعم تفضل.
والله حضرتك دلوقتي لو احنا مجموعة اخوة مع بعض وبنعمل مثلا رحلة عائلات لمصر في المصايف، وبناخد جنب بعيد في الشط بعيد عن الناس كلها، وخيمة للنساء وخيمة للرجال، وفي نفس الوقت كله بقى اخوات واخوة يعني، وفي نفس الوقت وقت الغداء بيكون في شمسيه بالكراسي لكل اخ مع زوجته، مفيش اختلاط، الرجاله بس اللي بتنزل الميه، النساء ما بتنزلش الميه، وبنصلي وفي خطبه دعويه والايام تمام يعني.
يعني في سؤال اسالك استمع مني، اذا
نعم.
هل هناك اي اختلاط؟
لا مفيش اختلاط، وكل واحد في الاتوبيس مع زوجته، وبننزل النساء في خيمه والرجال في خيمه،
يعني مفيش اي صوره للتكشف او الاختلاط.
لا النساء ما بتنزلش الميه، هو الرجاله بتنزل الميه، ووقت الغدا كل اخ وزوجته بيقعدوا مع بعض، يعني كل واحد وزوجته بالشمسيه بالكرسيين لوحدهم.
طيب النسوه يرينك كرجل وانت تسبح؟
بيكونوا بعيد شويه، في نساء ممكن تشوف الرجال وهي في
الميه. لا ابعدوا النساء عن الرجال تماما، لان ممكن زوجه تعجب برجل غير زوجها فيؤدي الامر الى فساد، فابتعد تماما تماما عن النساء. إذا كانت النساء في مكان منعزل بعيد جدا لا يرين الرجال، يعني أنت هل ترضى لزوجتك أن ترى فحلا عريانا أو لابسا السروال فقط؟ أنت لا ترتضي ذلك.
الرجال كلهم لابسين لبس كامل، يعني
لابسين لبس كامل.
الرجال بتنزل يعني مفيش لبس.
على كل حال ابعد النساء عن الرجال قدر الاستطاعة. قال نبيك الأمين: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ لو سمحت أنا عايز أعرف، هو عمل الحواجب حرام؟
النمص؟ يعني
أنا مش قادرة أصلا أفهم الحديث. هو
لا، النمص النتف، نتف الشعر نتفه بالمنمص حرام كبيرة من الكبائر، لكن إذا كنت بقلم كحل أو شيء لا بأس.
طب لو كنت أنا عملته لجوزي؟
حرام عليك كبيرة، استغفر الله وعملي عملا صالحا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة. بارك الله فيك. يقول تعالى ذكره: الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى يعرفونه، يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ويوقنون أنه رسول من عند الله كما يعرفون أبناءهم، بل وكما قال ابن سلام: ثقتي في أن رسول الله، أن محمد رسول من عند الله، أقوى من ثقتي في أن هذا الولد ولدي، لأنني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي. قال تعالى: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين ضيعوا أنفسهم بكفرهم وتكذيبهم لن يتأتى لهم الإيمان مع تكذيبهم ومع شركهم. نعم السؤال. تقول السائلة: لو أن حواجبها عريضة زيادة عن اللزوم هل يجوز لها النمص؟ لا يجوز لها أيضا، إلا إذا كان شعر حاجبها يؤثر على إبصارها. إذا كان شعر حاجبها يؤثر على إبصارها ففي هذه الحال لا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
سمحتي يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا زوجي يشتر يعني عايش حياة إنه لازم الخادمة تكون في البيت، يستقدمها من دولة ثانية وتعيش في البيت في غرفة خاصة وتنام يعني بالقيمة عندنا إقامة دائمة. وطبعا وضع الزوج إنه كثير الضيوف وهي طبعا تقيم بدون محرم وتأتي من البلد اللي حنا بنستخدمها من بدون محرم. بس المشكلة يا شيخ أنا ما أقدر أستغنى يعني عن أحد يخدمني لأنه هو كثير الضيوف وأنا مشغولة بالبحث العلمي وهو مشغول والأولاد كثيرة وكذا، بس الناس قالوا إنه حرام يعني. كيف الطريقة للخلاص؟ هل كده أنا
آثم وجود الخادمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن أصل وجود الخادمة أو الخادم في البيت، فهذا لا مانع منه، فقد كان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من يخدم، وإحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت خادما بالطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت امرأة أخرى من نسائه. الأدلة كثيرة جدا على وجود الخدم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الممنوع الاختلاط، الخلوة، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، فلا يحل لزوجك أن يخلو بها ولا أن يختلط بها، فامرأة أجنبية. فإذا كان عندكم في البيت جناح خاص بالنساء والخادمة تعمل فيه فلا بأس بذلك. إذا كان هناك مكان خاص بالرجال وخادم رجل يعمل فيه فلا بأس بذلك. ف فالممنوع الاختلاط والممنوع الخلوة، الاختلاط والخلوة كلاهما ممنوع. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حكم يا شيخ قراءة القرآن بملابس البيت وغير متجهة للقبلة. وسؤال تاني، حكم ان انا أأكل بنتي بإيدي الشمال او اشربها بإيدي الشمال. وشكرا يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقراءة القرآن وأنت مرتدية لثياب البيت وغير متجهة إلى القبلة جائز، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم، الأكمل أن تكونين موقرة أثناء القراءة، لكن إن لم تفعلي جازت القراءة. وقد قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وتجوز أيضا قراءة القرآن ولو لم تكوني متجهة للقبلة، فلا دليل ملزم بالاتجاه إلى القبلة أثناء القراءة. أما كونك تؤكلي بنتك بيدك الشمال فلا تفعلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه، فأن تطعمينها بالشمال. نعم، أن هي لا تأكل بالشمال، شيطان يأكل بالشمال ويشرب بها، لكن حتى الأخذ والعطاء يكون باليمين. بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم.
وإنه أحبك في الله تبارك.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
أنا شيخ حضرتك، أنا شغال في الحكومة، والمكان اللي أنا شغال فيه شبه العمل فيه واقف، فالمدير اللي مسؤول عننا هناك مقسم العمل على الأشخاص اللي موجودة، كل واحد بيجي يومين في الأسبوع، وهو يعلم كده. ومدير يعني أنا من الصعيد، مدير الصعيد كله عنده علم بالموضوع ده، فهل الموضوع كده جائز إن احنا بنروح يومين بس في الأسبوع ولا إيه؟
في عمل بيتعطل بتغيبكم؟
لا، هو اصلا يعني انا شغال في الترميم في المتحف، والمتحف اصلا مغلق. يعني مفيش عمل خالص، هو فيه حوالي 44 موظف، لا مفيش اي عمل خالص ليهم. يعني
على كل حال هنا قيدان لتجويز التخلف. القيد الاول عدم تضرر احد بتغيبك. القيد الثاني إذن المدير المباشر بتغيبك، فبالاثنين معا يجوز لك التخلف والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ. عايز بس في حاجة تانية بس عايزك
تفضل.
دلوقتي احنا اللي كان شغال فيه ترميم آثار.
نعم.
فهل دلوقتي يجوز مثلا ترميم حاجات مثلا عليها تصاوير؟
يعني ترميم صنم يعني ولا ايه؟
مثلا يعني او مثلا تابوت بتاع موميا مثلا. هل يجوز الحياة دي؟
اما الصنم فلا، اما المومياء فنظرات الى ميسرة. السلام عليكم. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ليس هناك شخص أظلم من شخص يكذب على الله ويفتري على الله الكذب ويقول إن الله قال كذا والله لم يقل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك أسأل سؤال يا شيخ.
تفضل.
بعد إذنك أنا قلت لمراتي لو رحتي الكوفيز هتبقي طالق. بعدين بعدها بحوالي شهر سألت شيخ فقال لها لو رحتي مش هتبقي طالق لأنه طلق معلق وهي راحت. ف فكده الطلاق وقع.
اختار الرأي الذي اختاره هذا الشيخ فهي كفارة يمين
اللي هي ثلاث ايام صيام
10 مساكين اولا، ان عجزت صمت 3 ايام.
ماشي يا عم الشيخ،
بارك الله فيك. اما الكوافير اسمها الصحيح الماشطة، كوافير كلمة اعجمية، ونسعد بان تكون لغة القرآن هي السائدة، فلنتعاون جميعا على احياء لغتنا العربية. ليست لانها عربية ونحن عرب، كلا، بل لكونها اللغة التي نزل بها القرآن ونحن مسلمون. السلام عليكم. قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ليس هناك أحد أظلم من شخص افترى على الله الكذب، وكان هذا من شأن اليهود، يحرفون الكلمة وينسبونه إلى الله. فمثلا حكم الله في الزاني الثيب، الزاني المحصن، الرجم، فينسبون إلى الله غير ذلك. قلون لا، بل قال تعالى حكم الله في الثيب الزاني أن يحمم، يطلى وجهه بالسواد. فيبدلون أحكام الله وينسبون الأحكام الجديدة إليه التي وضعوهم بأيديهم. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
من فضلك أنا كنت عايز أسأل على حكم الدين. أنا زوجة تانية، بس أنا كان جوزي اتفق معايا من قبل ما يتجوزني إن إحنا ما نخلفش ولاد، لأن هو ولاده كبار وأنا عندي ولد وبنت. فالمهم إن أنا دلوقتي بعد ما عشت معاه 2 سنين كنت حامل في 26 يوم، فقال لي لا مش عايزه ونزليه. فأنا سمعت كلامه وعملت كده، وعايز أعرف دي كفارتها إيه، والذنب عليا ولا عليه؟ بس أنا كنت عايزاه بس هو اللي رفض.
استغفر الله مما حصل وأنتما آثمان لهذا الإنزال، أنت تأثم وهو يأثم، ولا تطعيه بعد ذلك في مثل هذا أبدا. بارك الله فيك. السلام عليكم. فأقول بالله التوفيق، كان اليهود يحرفون أحكام الله وينسبون المحرف إلى الله، كما قالوا في شأن حكم الثيب الزاني المحصن أنه يحمم، الحكم عندهم الرجم في التوراة، فغيروا كلمة الرجم وأتوا بكلمة التحميم، يعني الطلاق بالسواد، وإركاب الرجل ظهرا لظهر مع المرأة على حمار ويطلى وجههما بالسواد ويطاف بهما في البلاد. هذا استحدثوه ونسبوه إلى الله. ولقد قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. قوله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا، يفيد أنه لا أحد أظلم من شخص يكذب على الله، يقول إن الله قال والله لم يقل. هناك آيات ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فكيف الجمع بين هذه الأشياء؟ جوابه إما أن يكونوا كلهم في الدرجة العليا من الظلم، أو يكون هذا منزلا على الاختصاص، بمعنى ليس من الكاذبين أظلم ممن يكذب على الله، ليس من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وهكذا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ مصطفى أنا كنت عايز أسأل على حكم الدين. يعني أنا بنت خالتي متجوزة بس جوزها مش بيمارس معاها حياة زوجية شرعية من يعني من مكان تاني، فهي عايزة تعرف حكم الدين. هو الموضوع ده حرام، هو معروف انه حرام، بس حكم الدين في ايه؟ وترفض الموضوع ده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهذه كبيرة من الكبائر، ملعون فاعلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أتى امرأة في دبورها. فلا تطع في هذا الباب أبدا، هي كبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. أيها الشيخ.
نعم.
ممكن بس استفسر استفسار صغير؟ معلش.
تفضلي.
معلش، بس جوزي حلف بالطلاق ما ينفعش يحكي الجماعة لمدة شهر، فعايز أعرف بس استفسار، إيه سياقة فرصة يمين ولا إيه؟
هو نقض هذا الكلام أو ما زال على كلامه؟
لا، هو على كلامه، ما فيش أي اجتماع حصل من ساعتها.
هو الأفضل أن يمتنع لمدة شهر، هذا الأفضل، وخروجا من الخلافات. لكن إن أراد أن يكفر عن يمينه ويطعم 10 مساكين فله ذلك، والله أعلم.
خلاص، شكرًا جدًا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
وياكم.
من فضلك، انا الحقيقة نظري ضعيف جدا، وكنت عاملة عملية فجالي مرض في دماغي فضيع يعني شبه نظري، فما بقدرش اشوف اقرأ في المصحف، فهل السماع بيبقى اجره في الحالة دي زي القراءة؟
انت مأجورة ان شاء الله. انت مأجورة بإذن الله
ان شاء الله، بس اثناء السماع احيانا الواحد بيسرح، فمش زي يعني ما يكون ماسك المصحف وبيقرا فيه.
اجتهدي، انت معذوره، اصحاب الاعذار.
جزاك الله خير. وفضلك، عندي ابني في الجامعه ما بيصليش، الله يبارك لك، ادعي له ان ربنا يكرمه ويصلي.
الله ان يهديه ويهدي ذريتنا وذريات المسلمين اجمعين يا رب. السلام عليكم. قال تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. فهذه منزلة أيضا على اليهود، ومنزلة كذلك على المشركين الذين كانوا يأتون بموس ويشقون به أذن الناقة ويقولون إن الله حرمها لأنها سائبة. السلام عليكم.
ويقولون إن الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محتاجة بس أسأل حضرتك في كم سؤال.
تفضلي.
أول حاجة عايز أعرف، لو واحد باع قطعة أرض يعني يعتبر زي وسيط، بس خد جزء من هو صاحب الأرض اللي باع، ما خدش من اللي اشترى، خد من البيع حرام ولا حلال؟ هو ما خدش نسبة كتير، يعني خد مثلا في المتر 15 جنيه.
لا يعني،
عايز اعرف ده حلال او حرام.
عفوا،
سؤال تاني.
انتظري.
عايزه اعرف، والدتي ميته بقى لها 5 شهور، فهي كانت المفروض تشتري قطعه ارض وكانت هتعملها تحفيظ قران، فجت تعبت قبل ما تموت تعب شديد واحتاجت لثمن الارض، فقبل ما تموت قالت بيعوا الارض واشتروا تربتين صدقه لله والباقي عالجوني بيه، واحنا عملنا كده، وبيقولوا ان هي كده عليها وقف، فاحنا عايزين نعرف هي فعلا كده عليها وقف ولا ايه؟ وحتى لو الارض رجعت تاني مش محدش هيعملها، هتستنى وقف.
لا، هي
هتستنى زي ما هي كده.
يا اختي، هي كان نذر ولا ايه؟ كان نذر ولا ايه؟
هي ما نذرتش، لكن هي قالت ان انا الارض ديت مش هتبقى ورث لحد، الارض ديت انا عاملاها هتبقى تحفيظ قران، قطر ارضي، وهي كانت هتقعد من فوق، كانت هتبني وتقعد من فوق.
لا، هي لها
بعد كده تعبت.
انتظري، لها ارض اخرى غيرها؟
لها ارض اخرى؟ لا، لكنها لها شقه في بيت ورث والدي. يعني
على كل، هي كانت اوصت او لم توصي؟
هي ايه؟
هي وصت بهذا، قالت اذا مت فافعلوا كذا وكذا. وصت.
لا، هي قالت لا، هي ما اوصتش،
ما أوصت. إذن إذا كانت لم توصي فلا شيء عليكم ولا عليها. إذا كانت أوصت ينظر إلى الوصية التي أوصتها. إذا كانت أكثر من ثلث التركة لا تمضى، يمضى فقط ثلث التركة. إذا كانت أوصت فقط يمضى، يعني إذا قال شخص كل هذا المال الذي لي يعني نشوف به مسجد، قل لا، ثلث التركة فقط هو الذي يصرف لهذا المسجد والثلثان للورثة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلث والثلث كثير. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، وأن يبارك في العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكلل مساعيهم بالتوفيق. وأوصي نفسي وإخواني بكتاب الله عز وجل وبمراقبة الله في السر والعلن وبالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله